تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة الرابعة. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية هاجر حسيني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الأحبة في كل مكان، لكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في الحلقة الجديدة، أي الحلقة الرابعة من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر. نعم، لم يتوانى الطلبة الجامعيون من الانضمام تحت الراية التي رفعها الإمام الخميني قدست نفسه زكية في منفاه من باريس، بل أصبحوا الدعاة والمروجون لفكر الإمام والتحضير لاندلاع الثورة الإسلامية المباركة. ندعوكم لمتابعة حلقة اليوم، ولنكن مع الأسطر التي يكتبها محمود في سجل تضحياته. معكم نستمع إلى الحلقة الرابعة.
يبدو أن القلق الذي انتاب مجتبى كان في محله. إذن إنهم قد تعرفوا على موسوي من قبل. ولكن ربما ينون مخادعتي. ليتني كنت أستطيع إخبار موسوي بالأمر، إلا أنني أتصور أنهم لا يفرجون عني بهذه السهولة. وهل لديهم صور أخرى غير تلك الصورة تؤكد مدى ارتباطي بموسوي؟ يا ترى هل إن الدكتور محسني من رجال السافاك في ألمانيا؟ علي أن أهدئ من روعي، فلربما يكذبون علي كي ينتزعوا مني بعض المعلومات. منذ ساعتين وأنا معتقل في هذه الغرفة لأملي لهم هذه الورقة، ولكن هيات.
نهارك سعيد.
ونهارك.
طيب، لما لم تملي الورقة بعد؟
بعد جهد جهيد وتفكر طويل لم أتوصل إلى سبيل يدلني على معرفتي بالسيد موسوي، رغم أننا التقينا في المطعم تلك الليلة.
ولكن بعد مغادرة الدكتور محسني المطعم طال الحديث بينكما لأكثر من ساعتين، أليس كذلك؟
بلى، لقد طال بنا الحديث، ولكن مهما حاولت استعادة ما دار بيننا من كلام وحديث لم أفلح في مسعاي.
عجبا،
ربما كانت حالنا في تلك اللحظات غير طبيعية. أتعي ما أقول؟
يا دكتور، ما كنت أتوقع منك أن تصورني غبيا.
ماذا؟
وحيد موسوي من المجاهدين الأعضاء في الجمعيات الإسلامية، إذن كلامك الأخير ليس منطقيا أبدا. معرفتنا به تؤكد أنه لا يقترب من الكحول أبدا.
ربما أنا من كان احتسى حتى الثمالة. أجل، لا ريب أني كنت في حالة مزرية.
حسنا، بإمكانك العودة إلى بيتك.
ها؟ وماذا عن حقائبي؟ أرجو ألا تكون قد تعرضت ل...
أكون واثقا يا دكتور، نحن قط لم نفتش حقائبك.
هذا من لطفك.
بالمناسبة يا سيد، أرجو أن تحرر هنا وتوقع بأنك لا تعرف السيد وحيد.
حسنا، طيب. أنا المدعو سيد محمود حسيني.
رجاء اكتب هويتك بصورة كاملة.
حسنا، طيب. إني سيد محمود حسيني، ابن سيد عبد الله حسيني. رقم الجنسية 17. مكان الولادة طهران. أشهد أني لا أعرف شخصا باسمي وحيد موسوي ولا علاقة لي به أبدا. أرضيت سيدي؟
ما أروع، ولكنك تعلم جيدا ستعاقب قانونيا إن ثبت عكس ذلك.
نعم، وهو كذلك.
أشكرك شكرا جزيلا على تعاونك معنا.
عفوا.
على كل حال، أرجو أن تسامحنا على هذا التأخير الذي طال لعدة ساعة.
لا عليك، إنك أديت الواجب ليس إلا. عفوا، وهل أستطيع الذهاب؟
أجل.
عفوا، أين هي حقائبي؟
بعد خروجك من الغرفة ينتظرك أحد رجالنا ليأخذك مباشرة إلى باب المطار.
شكرا، عن الإذن.
وإلى اللقاء.
ماذا قلت؟
قلت وإلى اللقاء يا دكتور. طبعا سنلتقي في مكان آخر، نقوم باستضافتك خير استضافة.
حسنا، مع السلامة.
مع السلامة.
ما زلت غير مصدق بأن الرجل قد صدق قولي، ولا أظنه كان من رجال أمن المطار، إذ إن تصرفاته وطريقة استجوابه تنم عن تمرسه في عمله، حتى إنني لا أستبعد وضعه الآن رجالا آخرين يراقبون حركاتي في كل مكان وأينما أحل وأرحل. علي أن أجد هاتفا لأتصل بمجتبى أو وحيد، ولكن قبل كل شيء يجب أن أغادر هذه المنطقة التي أتواجد فيها الآن. أجل، فهذا هو الأولى.
يا سيد، سيارة أجرة؟
نعم.
إلى أين أنت ذاهب؟
منيرية.
تفضل.
شكرا جزيلا.
قلت تريد الذهاب إلى منطقة منيرية، أليس كذلك؟
بلى.
أرجو المعذرة، يبدو كنت تعيش في الخارج منذ زمن طويل.
أجل. لاحظ يا هذا، أوصلني قبل كل شيء إلى مركز للاتصالات الهاتفية قريب من هنا. أريد الاتصال بأحد.
ولكن قلت تريد الذهاب إلى البيت مباشرة.
لا تقلق على أجرتك، فسأضاعفها لك. والآن أوصلني بسرعة إلى مركز الاتصالات. هيا خذ، هذه عملة من 50 توماناً، أرضيت؟
شكرا جزيلا، ولكني ما طلبت منك هذا.
ليس مهما. ترى أين هو المركز؟
لما أراك مستعجلا يا أخي، لقد وصلنا، إنه مركز اتصالات شيار.
حسنا، دعني أتصل ومن ثم أعود إليك، أفهمت؟
نعم، كن واثقا، هذا هو المركز. تفضل.
شكرا.
لكن منذ أن تركنا المطار وتلك السيارة السوداء تلاحقنا لحظة بلحظة، وهي الآن تقف خلفنا مباشرة.
أنت واثق مما تقول؟
منذ أن غادرنا المطار وأنا أراقب تلك السيارة في المرآة.
دعني أراه.
في السيارة راكبا. قل لي يا رجل، ما بك؟ فمظهرك لا ينم عن أي نوع من المخالفات.
بدلة سوداء من الجلد. أجل، هم أنفسهم.
لاحظ يا رجل، أنا صاحب عائلة ولا أريد الدخول في مطبات ترى ما وراء.
لحظة، رجاء لأرى ما أفعل.
سينكشف أمرك.
ماذا قلت؟
أحدهما ترجل بينما الثاني ظل جالسا خلف المقود ليطاردنا. لو قررنا الهروب. أنت تسمعني أم لا؟
خذ، هذا هو عنوان متجر أبي، وهذا هو 50 تومانا أجرته. لو حدث لي أي طارئ، أسرع إلى حانوت أبي المدعو حاج عبد الله وأخبره بالأمر.
ما هي القضية؟
لا تسأل شيئا، بل عليك بإخبار أبي بالذي جرى، أفهمت؟
وهل اقترفت جريمة؟
يبدو أنهما من رجال الأمن، أفهمت؟
نعم فهمت يا رجل، فهمت.
ثق إنك لا تندم، وقل للحاج عبد الله إن ابنك.
يا دكتور، هل تريد الاتصال بأحد؟
ومن أنت؟
اسكت ولا تتكلم يا دكتور، هل تترجل أم أرغمك على ذلك؟
عجب، هل أنت دكتور؟
اخرس يا هذا، هيا تحرك يا دكتور.
حسنا، دعني أحمل حقيبتي.
لقد فتشناها مسبقا ولم نجد فيها ما ينفع، هيا تحرك.
ترى ما ذنب هذا المسكين؟
أنت يا هذا هل تسكت أم صح ولا تتكلم، أفهم؟ انظر هذا سلاح، أتراه أم لا؟
نعم سيدي، نعم.
لنذهب يا دكتور. وأنت يا رجل كأنك لم تر شيئا أبدا، وما أنت فاعل يا دكتور؟
أريد منحه أجرته.
شكرا.
أجل، خيرا ما تفعل، امنحه أجرته كي لا تبقى مدينا له يوم القيامة. هيا تحرك يا هذا، هيا.
سمعنا ضعف.
كنت تنوي الاتصال برفاقك المخربين والأوباش، أليس كذلك؟ ليس مهما، هيا تحرك واركب السيارة، فأمامنا عمل كثير، ولا تفكر بالهروب أبدا، وإلا استقرت رصاصة واحدة في رأسك. هيا تحرك.
قبل 20 يوما اتصل ابني محمود وأخبرني بأنه ينوي العودة إلى البلاد. إلهي إنك أنت الرحمن الرحيم. كما أن أمه قلقة جدا.
السلام عليك يا حاج عبد الله.
وعليك السلام يا ولدي مصطفى، لقد تأخرت وجعلتني أقلق عليك.
يا حاج، في الصباح الباكر عندما كنت أخرج من بوابة السوق رأيت وجوها غريبة واقفة هناك.
أتقصد أنهم كانوا من رجال الأمن؟
لا أدري، لكن يا حاج ماذا يريد ذاك؟
ما بك يا مصطفى؟
ها؟
لما أراك تحملق في ذلك الجانب؟
يا حاج انظر، ثمة رجل عند عمود الكهرباء ذاك يتمشى منذ مدة دون هدف خاص.
دعني أرى. دعني ترى أين هو ذاك؟
إنه واقف، أنا أشك بأمره يا حاج.
بالمناسبة أنا أيضا رأيته قبل حوالي نصف ساعة. مر من هنا وألقى بنظرة فاحصة في الحانوت.
يا الله،
أجل، إنه هو بعينه.
أرجو أن لا يكون من رجال الأمن.
أراك شاحب الوجه يا ولد.
ماذا تقول يا حاج؟ بل أنت الذي دوما يحذرني من كل شيء.
شكرا لله، فقد أخذت المنشورات كلها إلى المطبعة. ولم يبق منها في الحانوت شيء؟
لا يا حاج، فقد أخذت صور الإمام وجميع الوسائل الخاصة بالطباعة البارحة إلى منزل الحاج مرتضوي.
ولكن مظهره لا يدل على أنه من رجال الأمن.
ليس جميعهم من رجال الأمن، بل هناك الكثير من العاطلين. يا حاج، يبدو أن ذلك الرجل شعر بنظراتنا إليه.
قلت لك ليس مهما، دعه يذهب وشأن.
إنه قادم إلينا يا حاج، الأفضل لك أن تعود للبيت. وماذا لو أنه من رجال الأمن وهو ينتظر وصول رفاقي؟ يا الله، أراك يا حاج لا تغادر مكانك.
لا تفزع هكذا يا ولد.
ولكن يا حاج،
أنا جالس هنا في حانوتي ومنشغل بأعمالي ولا أهاب أحدا. إن أنت حقا تخشى بإمكانك أن ترحل من هنا.
أشكر لطفك الغالي يا حاج.
ولدي مصطفى،
يا الله
اهدأ قليلا.
نعم،
لأرى ماذا يريد هذا الرجل.
طيب،
ولتكن ثقتك بالله تعالى.
يا الله،
طالما لم نحد عن طريق الصواب إذا لا نخشى أحدا إلا هو.
نعم،
هدئ من روعك، فالله المستعان.
يا الله يا رب، يا الله،
إنه
يا
خير ناصر.
عفوا يا حاج على المزاحمة. السلام عليكم.
وعليكم السلام. العفو لله، تفضل يا سيد.
تفضل الشاي، تفضل.
شكرا، سلمت يداك.
نعم،
شكرا جزيلا يا حاج. الحاج حسيني ليس صحيحا؟
نعم، إنه الحاج عبد الله الحسيني. تفضل، ماذا تريد؟
يا سيد مصطفى،
ماذا؟
ليس صحيحا أن تتكلم هكذا مع ضيفنا.
طيب، عفوا يا حاج، أنا أشكر الله على منحك هذا الصبر. طيب، أنا ذاهب إلى ذلك الجانب من الحجرة لأقوم بترتيب السجادات هناك، إذ إننا منذ الصباح كنا منشغلين بأمر هذا الرجل.
في الحقيقة أنا خجل منك يا حاج.
بالعكس،
الحق مع ولدك. هل هو حقا ابنك؟
لا، إنه ليس ابني، ولكنه ليس أقل من ابني. السيد مصطفى هذا كان في الخامسة من عمره حين فقد أبويه في حادث اصطدام.
رحمهم الله.
رحم الله موتاك. طيب، إنك لم تخبرني بعد باسمك يا ولدي.
أنا في خدمتك، أحمد.
طيب يا سيد أحمد، في الحقيقة لو كنت أعلم أنك تأمرني بشيء ما تركتك واقفا هنا.
أعزك الله وأكرمك.
وأنت كذلك.
في الحقيقة لا أجيد القراءة والكتابة، ولهذا تراني لا أعرف كيفية التعامل مع الناس المثقفين والطيبين يا حاج.
ما هذا الكلام يا عزيزي؟ فما أراه فيك ينبئ بأنك اعتمدت على نفسك ووقفت على قدميك منذ الصغر، أليس كذلك؟
هذا هو قدرنا يا حاج. إذ منذ فتحت عيني وعرفت نفسي هممت بالبحث عن لقمة العيش لأسد بها رمقي، وكذلك أمي وأختي.
الحمد لله.
الحمد لله الذي أعانني على إعداد وسائل زواج أختي قبل 3 سنوات.
أرجو الله أن يعينك يا ولد، فأنت شاب كريم وصاحب همة عالية.
شكرا جزيلا يا حاج. مهما يكن فأنا اليوم أعيش براحة بال لا توصف، لأن أمي فارقت الحياة وهي راضية عني.
رحمها الله.
رحم الله أبويك يا حاج.
وماذا عنك يا ولدي؟
دعك مني يا حاج، فأنا ما زلت وحيدة.
إن لم أكن مخطئا أظنك جئت هنا بغية الحصول على سلفة من صندوق التسليف التابع للمسجد، أليس كذلك؟
صندوق تسليف المسجد؟
ثمة صندوق للتسليف الحسن تم تأسيسه بالجهود المخلصة للحاج مرتضوي في المسجد لحل ما يتيسر من مشاكل الناس. الحمد لله، فإن الصندوق أفلح حتى الآن في إرسال العديد من الشباب إلى بيت الزوجية. سيد مصطفى، يا سيد مصطفى.
نعم يا حاج، نعم أنا قادم.
حسنا، أنت لم تخبرني بعد باسم ذلك الذي عرفك بالصندوق.
عرفني؟ نعم يا حاج، تفضل.
السيد أحمد هذا جاء إلينا للحصول على سلفة، وهل نعم. أنت على علم بعدد الأشخاص الذين يسبقونه في تسجيل أسمائهم؟
وهل هو يسكن في هذه الحارة؟
فاتني، أين تسكن يا سيد أحمد؟
في الحقيقة يا حاج، أنا أسكن في أقصى الجنوب من هذه المدينة، في شارع عباس الترابي، داخل غرفة للإيجار. يا حاج،
السلام عليكم.
لدينا زبون يا حاج.
وعليكم السلام. تفضل. يا سيد أحمد، انتظر هنا وسأعود إليك لأنظر في أمرك.
ولكن يا حاج،
عليك بالصبر يا ولد كي أدبر أمرك. تفضل يا سيد، أنا في خدمتك.
عفوا يا حاج.
الحمد لله الذي بعث إلينا زبونا يشتري منا سجادة في هذه الأوضاع المأساوية للسوق.
منذ أسبوعين ولم نبع سجادة واحدة حتى.
بات الناس يئنون من الفقر والفاقة نتيجة كل هذا البذخ والترف من قبل البلاط لإقامة الاحتفالات بمرور 2500 سنة على النظام الملكي في البلاد، وكافة أنواع الفساد وسرقة بيت المال.
نعم.
طيب يا سيد أحمد، ما بك؟ لما أراك قلقا هكذا؟ ولتكن ثقتك برب السماء فهو الرزاق. إذن أنت تنوي بحول الله وقوته تمهيد لأمر الزواج، ليس كذلك؟
بلى هو كذلك، هذا ما كنت أفكر به. ولكن سبب مجيئي إليكم يعود لأمر آخر.
ها؟ ولكن يا رجل، لما كل هذا اللف والدوران؟ فهنا محل لبيع السجاد فحسب.
يا سيد مصطفى،
يا الله،
دعني أرى ما في جعبة هذا الرجل، أو بالأحرى ما سبب مجيئه إلينا.
طيب،
إذ لا أظنه قادما لإزعاجنا.
طيب
يا حاج.
نعم.
هل يمكن إغلاق باب الحانوت لبضع دقائق فقط؟
وهل بيعنا مزدهر حتى تطلب منا إغلاق الباب لبضع دقائق؟
دعك منه يا ولد، قل ما وراءك يا سيد أحمد.
يا حاج، لدي أمر يجب أن أبلغك به.
نعم.
طبعا إنه لا يخصني أبدا.
يا مصطفى، اذهب وحاول أن تغلق باب الحانوت وتطفئ الإنارة الموجودة عند واجهة الباب.
هيا. طيب، سمعا وطاعة يا حاج.
حسنا، والآن تحدث لنا ما عندك بكل راحة وأمان يا سيد أحمد. تحدث.
تفضل، وحسب الأوامر يا رجل أغلقت الباب، تفضل.
طيب، شكرا. يا سيد أحمد، هل تخبرنا بما عندك أم لا؟
يا حاج، في الحقيقة لا أدري كيف أبدأ.
تكاد تقضي علي يا ولد، قل لي ما لك من خبر.
هل تريد أن أحضر لك الماء بالسكر؟
اسكت يا مصطفى ودعني أسمع منه ما يقول.
لست قادما إليكم للسلفة، ولا إن رأيتماني واقفا أمام الحانوت أتمتم ولا أحرك ساكنا، فلأنني لست قادرا على إيصال الخبر السيء إلى أحد.
لا إله إلا الله، خبر سيء؟ لا إله إلا الله، وما هو الخبر السيء يا عزيز؟
قبل 3 أيام أخذت أحدهم من المطار كي أوصله إلى بيته.
محبوط ولدي؟
أنا خجل منك يا حاج.
يا رجل، أكمل ما تريد قوله، فإنك تكاد تنهي حياتنا. قل.
سأقول يا سيد مصطفى.
أكمل.
قل يا ولد، قل.
خلاصة القول إن السيد محمود طلب مني أن أوصله لمركز الاتصالات الهاتفية.
نعم.
لأنني كنت أرى في مرآة السيارة أن مركبة سوداء تلاحقني أينما أذهب.
نعم.
وما إن توقفت عند مركز للاتصالات حتى ترجل منها رجلان وقدم إلينا
وبادر لاعتقاله، أليس كذلك؟
كان بزي مدني، ولكن يا حاج أظن أنهما كانا من رجال الأمن. هو لا أدري، لا أدري.
أسفاك؟
أجل أسفاك.
يا الله.
قال لي إنهما من رجال السفاك، ومن ثم أعطاني هذا العنوان.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
كي صدقني يا حاج، أنا لم أكن قادرا على مساعدته، أقسم بالله العظيم. أنني منذ 3 أيام وأعيش حالة من البؤس والشقاء، لأنني لم أقم حتى الآن بإيصال مثل هذا الخبر إلى أحد. أنا خجل منك يا حاج، خجل، خجل.
لا
لا لا،
لا تثريب عليك يا ولد، لا تثريب عليك. وما علينا إلا أن نتوكل على الله. أرجو الله أن يعينك يا ولد.
ألا لعنة الله عليهم. والآن ماذا نفعل يا حاج؟
مصطفى.
نعم.
اسمع جيدا ما أقول لك.
نعم.
اذهب بسرعة إلى بيت الحاج مرتضوي وقل له إنهم اعتقلوا محمودا، وعلينا أن نغير أماكن جلساتنا بسرعة.
طيب.
هيا تحرك.
طيب طيب.
تحرك يا مصطفى واذهب إلى دار الحاج مرتضى.
نعم.
عنده قم وبالتعاون مع بعض الأخوة بنقل أجهزة التصوير والأوراق والمنشورات فورا إلى مكان آمن.
طيب. أين تقصد يا حاج؟
إن الحاج مرتضوي سيطلعك على ذلك.
طيب.
هيا تحرك.
سمعا وطاعة يا حاج.
هيا.
طيب عن إذنك يا حاج، مع السلامة.
مع ألف السلامة. كن حذرا يا ولدي، كن حذرا.
سمعا وطاعة يا حاج.
وهكذا أيها الإخوة أيتها الأخوات، شارفنا على نهاية الحلقة 4 من المسلسل التمثيلي زوغ الفجر. فحتى المواقف الثورية القادمة للمجاهدين التابعين لفكر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، ندعوكم لكي تتواصلوا معنا. شكرا لكم دائما. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، مصطفى محمود، ميسون شولي، علي حيدر، مصطفى رجاء، أمير فوزي، شيماء كريم، ومنار عبد الجبار. تمثيلية الإذاعة من إخراج كريم حسن.
إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران، صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآرائكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم،
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 24 من جماد الثانية عام 1443 هجري قمري، والمصادف 7 من شهر بهمن عام 1400 هجري شمسي، والموافق 27 من كانون الثاني يناير عام 2022 ميلادي. في 27 من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 27 من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، شهدت شوارع العاصمة طهران زحفا كبيرا صوب جامعة طهران للانضمام إلى الاعتصام الذي بدأه علماء الدين المجاهدون في مسجد الجامعة، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية في إيران. فبعد قرار رئيس الوزراء الجائر شاهبور بختيار بإغلاق المطارات الإيرانية لمنع طائرة الإمام الخميني رحمة الله عليه من الهبوط في مطار مهرباد بطهران، أعلن كبار الشخصيات الدينية والسياسية كالشهيد البهشتي والشهيد المطهري اعتصامهم في مسجد جامعة طهران، وفور الإعلان عن التحصن زحف أبناء العاصمة ومعهم رجال القوات المسلحة من الذين أعلنوا ولاءهم للإمام الخميني وانضمامهم إلى صفوف الشعب في ثورته المباركة، فأصبحت جامعة طهران مركزا لتجمع القوى الشعبية ومقرا لقيادة وتنسيق التظاهرات وإجهاض مخططات العميل شاهبور بختيار. في 27 من كانون الثاني يناير عام 1973 ميلادي، تم في العاصمة الفرنسية باريس إبرام معاهدة وقف إطلاق النار بين أمريكا وفيتنام الشمالية، وذلك بعد 4 سنوات من المفاوضات والمداولات، وعرفت بمعاهدة باريس. وقد نصت معاهدة باريس على سحب أمريكا قواتها من فيتنام الجنوبية، ورغم أنه لم يتم تنفيذ المعاهدة إلا أن أمريكا اضطرت عام 1975 إلى الانسحاب من فيتنام الجنوبية بسبب الخسائر البهيضة التي لحقت بها. وبعد انسحاب أمريكا من تلك المنطقة عادت فيتنام الشمالية للاتحاد مع الجنوبية لتتشكل دولة فيتنام من جديد. وأخيرا وفي 27 من كانون الثاني يناير عام 1756 ميلادي، ولد الموسيقار النمساوي الشهير وولفغانغ أماديوس موزارت، ويعتبر موزارت من أشهر العباقرة المبدعين في تاريخ الموسيقى، رغم أن حياته كانت قصيرة إذ مات عن عمر يناهز 35 عاما بعد أن نجح في إنتاج 626 عملا موسيقيا. قاد أوركسترا وهو في 7 من عمره، وقام في سن 13 بتأليف أول أوبرا إيطالية له في حياته، ولم يمشي في جنازته سوى 5 أشخاص لأن الجو كان شديد البرودة في تلك الأوقات في منطقته. ومن أبرز مؤلفاته الموسيقية السيمفونية رقم 41 جوبيتر ودون جوفاني والناي السحري. أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إلهي سيدي ربي أغثني،
سيدي
أغثني
إلهي،
وخذ بيدي ومن بعدي أجرني،
سيدي
أجرني
إلهي. إلهي سيدي ربي أغثني،
سيدي أغثني
أجرني.
إلهي سيدي ربي أغثني،
سيدي
أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني،
سيدي
أجرني.
إلهي سيدي ربي أغثني،
خذ بيدي ومن بعدي
أجرني.
يا إلهي أنت ذو صفح جميل جميل وجود واسع وعظيم مني. إلهي أنت ذو صفح جميل جميل وجود واسع وعظيم مني. إلهي من سواك يزيل همي، ومن أدعوه مضطرا يجبني. إلهي من سواك يزيل همي، ومن أدعوه مضطرا يجبني.
إلهي سيدي ربي أغثني،
أغثني وخذ بيدي. عانيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجد إلهي ليس أجدر بالخطايا وبالتقصير والزلات مني إلهي لو أتيت بكل ذنب فلا أولى بعفو منك عني يجبني إلى
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد والحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، والتي ستكون حول موضوع مهم له علاقة وثيقة بالتماسك الاجتماعي، ذلك هو التخلي عن متطلبات النفس وحاجاتها والتنازل عن ذلك لصالح الآخرين من المحتاجين، وهو ما ندعوه بالإيثار، ذلك الخلق الإنساني النبيل والسجية الكريمة التي حث عليها القرآن الكريم والسنة الشريفة وألفته وأنست به الطباع المستقيمة والأذواق السليمة. أحبتي المستمعين، كونوا معنا ومع سماحة الشيخ حسين المياحي الذي يتحدث إليكم حول هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. روي عن أبي الطفيل قال: اشترى علي ثوبا فأعجبه فتصدق به وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من آثر على نفسه آثره الله يوم القيامة بالجنة، ومن أحب شيئا فجعله لله. قال الله تعالى يوم القيامة: قد كان العباد يكافئون فيما بينهم بالمعروف، وأنا أكافيك اليوم بالجنة. الإيثار عزيزي المستمع هو تقديم غيرك من المؤمنين على نفسك في المال أو الراحة أو ما إلى ذلك من نعم الله تعالى. وقد أكد القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة على الإيثار، ومن ذلك ما ورد في الآية التي ذكرناها في مدح المؤمنين، وهي قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وكذلك الحديث المروي عن علي عليه السلام. والإيثار من أجل الصفات وأعظم القربات، خصوصا إذا كان المؤثر على نفسه محتاجا أو فقيرا فيفضل غيره على نفسه. وهناك مستويان من الإيثار، أحدهما ما يكون عن كره، بمعنى أن الشخص يشعر بكلفة وصعوبة حينما يؤثر أخاه على نفسه، وذلك لأن نفسه تحب ذلك المال أو الأمر الذي آثر به أخاه، وهذا نوع من أنواع جهاد النفس، أي أنه يرغم نفسه ويكرهها على الإيثار، وفي هذا ثواب عظيم جدا. ولكن هناك مستوى أرقى من ذلك أو أكثر ثوابا، وهو أن يعطي ويؤثر عن رضا وطيب نفس. هذه المرحلة تأتي بعد الجهاد النفسي المتواصل والتربية المكثفة المركزة، فيحصل في النفس نوع من الصفاء بحيث تصبح متجهة نحو الإيثار نفسه وحب الثواب المترتب عليه. فالمؤمن يقضي حاجة أخيه ويؤثره على نفسه، ويشعر في نفس الوقت بسبب ذلك بسعادة ورضا كبيرين. قال الشاعر: إذا اصطحب الأقوام كان أذلهم لأصحابه نفسا أبر وأفضل، وما الفضل في أن يؤثر المرء نفسه، ولكن فضل المرء أن يتفضل. مستمعين الكرام، قد يتعرض المؤمن إلى شيء من الضغط والتهديد بالقتل، ويطلب منه أن يكشف بعض الأسرار أو أن يقتل مؤمنا آخر، فيدور الأمر بين احتمال أن يقتل هو أو أن يقتل بيده مؤمنا آخر، فهل يحق له تحت ذريعة حفظ النفس أن يقتل أخاه المؤمن؟ الجواب: كلا، لا يجوز ذلك أبدا، وقتل المؤمن من أعظم الكبائر، ودمه من أعظم الحرمات، بل هو أعظمها، وحرمة المؤمن عند الله تعالى أكبر من حرمة الكعبة، فلا يجوز للمؤمن أن يقتل أخاه تحت أي ذريعة وبأي سبب كان. بعض الناس قد يقول: ماذا أفعل؟ أنا مجبور على ذلك. هذا ليس عذرا شرعيا، عليه أن يبحث عن طريقة أخرى ويحتال بنفسه لحفظ نفسه، وحفظ النفس واجب، لكن لا أن يحفظها بإزهاق روح مؤمن أو إراقة دمه.
أين الملوك التي كانت مسلطنة؟ الله حتى سقى
أضاف أبا ذر الغفاري ضيف، فقال للضيف: إني مشغول وإن لي إبلا، فاخرج وأتني بخيرها. فذهب الضيف وجاء بناقة مهزولة، فقال أبو ذر: خنتني بهذه. فقال الضيف: وجدت خير الإبل فحلها، فذكرت يوم حاجتكم إليه. فقال أبو ذر: إن يوم حاجتي إليه ليوم أوضع في حفرتي، إن الله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ثم قال للضيف: إن هذا الجمل كان مما أحب من مالي، فأحببت أن أقدمه لنفسي.
كم من مدائن في الآفاق قد بني، أمست خرابا
أجل. مستمعين الأعزاء، هكذا رب الإسلام النفوس على تلك الخصال الحميدة والسجايا الفاضلة، فجعلها تعيش حالة الإحساس بالآخرين، وتقدم حاجاتهم على حاجاتها ومتطلباتها الخاصة، بل يحرم المؤمن نفسه مما هو بأمس الحاجة إليه ليتقدم غيره عليه، وهذا هو الإيثار. مستمعين الكرام، حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 صباحا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم السماعين الأفاضل في كل مكان، إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. بعد المجازر لا أحد بإمكانه حماية تحالف العدوان. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. وجه المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع رسائل تحذيرية جديدة لدولة الإمارات المعتدية متوعدة اقتصادها بالمزيد من الضربات. العميد يحيى سريع وفي تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر غرد يقول: اكسبوا معنا قد تخسر، ننصح بتغيير الوجهة. طبعا التهديد واضح وصريح لمعرض اكسبوا والذي تقيمه الإمارات في دبي. كانت القوات المسلحة اليمنية وجهت تحذيرا مباشرا للشركات الأجنبية في الإمارات بعد نصحها بالمغادرة لأنها أصبحت دولة غير آمنة. صنعاء استهدفت عمقي السعودية والإمارات بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة مستهدفة المواقع حساسة، ستتكرر ما لم تخطو دول العدوان خطوات فعلية حقيقية لإيقاف الحرب العدوانية الجائرة وفك الحصار عن اليمن وموانئه ومطاراته.
نحن تعاملنا بصبر كبير مع الإمارات بشكل أكبر من تعاملنا مع السعودية لسببين. السبب الأول أن عدو اليمن التاريخي هي السعودية وليست الإمارات. السبب الثاني أن الشعب الإماراتي هو غير راضي عن تورط حكومته في العدوان على اليمن، وهو متعاطف مع الشعب اليمني. العملية لا تزال مستمرة، وأنا أقول للإمارة أنه حتى العصر ليست هذه العملية الوحيدة، هناك عمليات وستكون ضربة متتالية. على الإمارات أن تراجع حساباتها، وأريد أن أوصل رسالة للإمارة يفهموها ما يفهموها هم أخطأ.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. عودة إلى موضوعنا، إلى ما كنا نتحدث عنه، القرار اليمني بتسديد ضربات الإمارات في خضم لملمة الأخيرة لأوراقها الاقتصادية والتجارية، وهي الدول المحمية التي تعتمد بصورة رئيسية على تصدير النفط، إضافة إلى حركة التجارة الناشطة والسياحة وفتح آفاق الاستثمار الخارجي خصوصا الجديدة منها من خلال خطوات سياسية مفاجئة غير متوقعة أحيانا كالتقارب مع تركيا، ذلك من أجل خلق أسواق جديدة وفتح مجال أكثر للاستثمار. من هنا تعتبر الضربات اليمنية استراتيجية موجعة من شأنها أن تقلل كثيرا من مساعي الإمارات في مجال استقطاب الاستثمار الخارجي، حيث تشجع كثيرا على الاستثمارات الأجنبية في قطاعي النفط والغاز، بالتالي تؤثر سلبا على حركة التجارة على الحركة السياحية. طبعا السياحة والتجارة كلاهما يعتبران عصب الحياة النابض لهذه المحمية بعد العصب الرئيسي المتمثل بالعصب النفطي لها، إذ تعتبر الإمارات دولة نفطية ترتيبها العالم الثالث من بين الدول الكبرى المنتجة للنفط في منظمة أوبك. لماذا ورطت نفسها في ذلك؟ من ورطها بالتحديد؟ هو السؤال الأكبر المطروح. الاقتصاد الإماراتي من الاقتصادات السائلة التي تعتمد على السياحة والتجارة بالإضافة إلى النفط، بالتالي لا لا يحتمل مثل هكذا أعمال عسكرية كما يرى الخبراء حقيقة.